مساكنهم قصور بالجنان، مساكنهم أليف بالحسان، شمائلهم سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحال، عمائمهم فبيض تستدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد، مع هؤلاء الأطهار الذين تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل وصنعه على عيني بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، مع جيل الصحابة هذا الجيل الفريد. وبنلقي الأضواء، إحنا مش بنحكي قصص هؤلاء الصحابة الأطهار، لكن بنلقي الضوء على بعض المواقف الجميلة اللي عاشوها، مواقف إيمانية عالية جدا جدا بفضل الله شكلت حياتهم كلها. واحنا بالتالي يعني مطالبين ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي الذين تربوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الفريد احنا لما بنلقي الضوء على حياته، مش معناها ان احنا بنقول للناس خلاص بقى يعني احنا كده بنيأس نفسنا ان احنا مش ممكن نوصل الى ما وصلوا اليه، لا بالعكس، ده احنا بنقول يا جماعه هو ده المثال. ولذلك يعني كان من ضمن الاشياء الجميله اللي يعني ينبغي ان كل داعيه يحافظ عليها، ان الداعيه ده مع الفارق يعني عامل زي الانسان اللي هو شغال مثال اللي بيصنع تماثيل، مع البعد الفرق يعني الشاسع بين هذا العمل وبين هذا العمل. الرجل اللي بيعمل تماثيل عنده صوره اصلا محطوطه قدامه فبيقلدها عمال بيرسم او حتى بيصنع تمثال او غير ذلك، فعنده صوره بيقلدها. الصوره ديت يعني مجرد وجودها قدامه فبتخليه او بتسهل له ان هو يقدر يطلع تمثال او صوره بنفس الشكل. الداعيه لما بيجي يشكل في قلوب الناس اللي حواليه وبيشكل شخصياتهم وبيشكل أخلاقهم وسلوكاتهم، لازم يبقى في ذهنه وقدام عينيه وقدام قلبه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يقدر يطلع نماذج من تلاميذ النبي. يعني واخد بالك الصورة عاملة ازاي؟ أنا قدامي الآن سلوكيات النبي، قدامي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، قدامي معاملاته، قدامي رحمته، قدامي سنته صلى الله عليه وسلم. فلما آجي إن أنا أشكل النهاردة جيل بيتربى بين إيديا، لازم يكون قدامي صورة النبي على طول عشان أقدر أطلع نماذج جميلة كأنهم يعني من الذين يعني استقوا هذا الخير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قدامنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا الآن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعالوا نشوف النهاردة صورة جميلة جدا لمثالين جمال كده، يعني غيرهم الإيمان، حولهم من النقيض إلى النقيض الآخر، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الأول الحقيقة مثال عالي جدا جدا، مثال فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان في الجاهلية من أشد الناس وطأة على المسلمين، كان من أكثر الناس الذين يعادون المسلمين الصحابة، وكان يعذب النساء والرجال، وكان يفعل أشياء عجيبة جدا في الجاهلية، حتى أنه نفسه كان يتذكر هذه الأشياء فكان يتألم أشد الألم. لكن ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن سيدنا عمر يسلم، وقصة إسلام سيدنا عمر يعني قصة جميلة جدا وقصة شيقة، لكن إن شاء الله يعني مش هنقدر نتعرض لها في هذه الحلقة لأن المجال لا يسمح لها. لكن لما أسلم عمر بن الخطاب تحول لدرجة الناس، وده الشيء اللي احنا عايزين بس نفهمه هذه الحلقة، إن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان الناس كلهم تقريبا كانوا في يأس شديد من إسلام سيدنا عمر، حتى قال قائلهم: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. شوف اليأس لدرجة إيه، ولكن يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والراجح في قصة إسلام سيدنا عمر إن إسلامه كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصة ذهابه إلى فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد وغير ذلك قصة ضعفها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، لكن السبب الحقيقي لإسلام سيدنا عمر هو دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف الفرق والبون الشاسع، إن بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أصل أنا التزمت بس أنا كده مش هقدر أتغير، أنا طول عمري عصبي فبعد ما بلتزم برضه أبقى عصبي ولازم تتحملوني. لا غلط، لازم الإسلام يغيرك، لازم الالتزام يغيرك، لازم الإيمانيات تغير الإنسان وتحوله من الأسوأ إلى الأفضل ومن الأفضل إلى الأفضل والأفضل. يعني الإنسان لابد أن يكون في تقدم في الأخلاق والسلوك والمعاملات وفي كل شيء والعبادات وكل هذه الأشياء لابد أن يرتقي بها المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى. فسبحان الملك تلاقي واحد عصب يقول لك أنا كده، أو واحد مثلا متعود أنه يأخذ أموال الناس بالباطل عياذا بالله والتزم يقول لك أنا هي دي فتنتي معلش أنا كده، واحد متعود ينظر إلى النساء وبعد ما يلتزم برضه بينظر يقول لك أنا كده. ما ينفعش واحد يقول أنا كده، أنت التزمت خلعت ثوب الجاهلية ولبست ثوب الإسلام يبقى أنا مسلم، يبقى أنا كل حاجة في حياتي يعني لابد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي أول نقطة ناخدها من إيه؟ من إسلام سيدنا عمر. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، إن أوعى أوعى تيأس من إسلام أحد أو من التزام أحد. لو واحد كافر أوعى تقول ده لا يمكن يسلم، أنت إيش عرفك؟ أو لو واحد مش ملتزم تقول ده لا يمكن يلتزم أبدا، إيش عرفك؟ يعني هل أنت يعني تحجر واسعا؟ قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، قد تدركه رحمة الله عز وجل فيسلم إن كان كافرا أو يلتزم إن كان غير ملتزم. فدي مسألة مهمة جدا جدا، أوعى حد يأس من حد. وشوف حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ودي رواية مسلم، حتى إذا ما اقترب أجله، أو في رواية أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. ورواية في بيت الحديث، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، زاد الإمام البخاري، فإنما الأعمال بالخواتيم. الشاهد من هذا كله إن مثال جميل عمر بن الخطاب، شوف في الجاهلية كان عامل إزاي وفي الإسلام شيء تاني خالص. لك أن تتخيل إن سيدنا عمر بن الخطاب وصل لمنزلة لا يمكن أن تخطر على قلب بشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عمر بن الخطاب كما عند أحمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر. لك أن تتخيل، انسى أي منقبة تانية ويكفي هذه المنقبة، لو كان نبي بعدي لكان عمر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، على قلب ولسان عمر. لك أن تتخيل هذا، هذه المنقبة العظيمة. بل ونزل القرآن موافقا لقول عمر في مواضع كثيرة جدا، عدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصلت إلى 15 موضع في كتاب الله تنزل الآيات موافقة لرأي عمر بن الخطاب. هو طبعا من كمال أدب سيدنا عمر الذي تعلم الأدب واستقى الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقول وافقني ربي، لكن بيقول إيه؟ وافقت ربي في 3 مواضع من القرآن، وثم ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. ولذلك الدرس اللي احنا ناخده ونلقيه على أرض الواقع الآن، إن أوعى أوعى تيأس من إسلام حد لو كان كافر، أو من التزام أي حد لو كان غير ملتزم. ودايما ربنا أكرمك بالالتزام، ما تنظرش بقى للعصام من برج عالي، ما تقولش أنا بقى الملتزم وهم مش ملتزمين، أو أنا مؤمن وهو كذا وهم كذا، أوعى تقول كده. دايما تحط نصب عينيك هذه الآية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودايما بقول ويعني عايزين بس ناخد بالنا من الكلمة دي، ما فيش مسلم يا جماعة ما فيهوش خير. المسلم احنا ادينا له مثل قبل كده، عامل زي اللمبة الفلورسنت القوية جدا أو الكشاف القوي جدا، ضوءه قوي ما شاء الله، بس جه عليه غبار وتراب، ففي داعية ممكن يعوز يعني يظبط الكشاف ده أو النور ده أو اللمبة دي، فيعمل ايه؟ يمسك الفاس وكسره نصين، واخد بالك؟ هو عايز يظبطه بس كسره، اللي هي ايه؟ ان هو يأس من رحمة ربنا. وفي واحد تاني لا ما شاء الله عنده فطنة وعنده حكمة وعنده قدرة على ان هو يخاطب الناس بأسلوب رحيم، فيعمل ايه؟ كل اللي يعمله حتة قماشة ناعمة ويمسح التراب من على اللمبة دي او من على الكشاف، يرجع الضوء بتاعه ما شاء الله. هو ده المسلم. انك تلاقي احيانا انسان ما كانش ملتزم خالص وما كنت تتوقع انه يلتزم، وفجأة ربك سبحانه وتعالى يقدر له الهداية فيلتزم ويكون احسن من ناس كتيرة ملتزمة. وشوف امثله كتيره جدا جدا، سبحان الملك، شوف سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، شوف كم مين كان قاطن النار في بلاد فارس، كان هو اللي بيولع النار التي يعبدها المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يفضل في رحله البحث عن الحقيقه اكثر من 20 سنة الى ان وصل الى المدينه فاسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعمله الحق جل وعلا انما اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في يوم الاحزاب كما تعلمون. المساله ان انت اوعى تستبعد الله على حد، يعني أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرغ وقته وحياته كلها لتبليغ أو لتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتبليغ سنة النبي، ويكون أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. كات ستيفن مطرب اللي كان موجود في إنجلترا، مطرب فريق خنافس، تخيل إن هذا رجل كان يعني كان وصل لمرحلة من الشهرة لا تتخيلها لا تخطر على قلبك، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يقدر له الهداية ويصبح داعية إلى الله عز وجل ويطوف البلدان يدعو إلى الله عز وجل. عشان كده بقول لك اوعى تيأس من حد، واوعى تيأس حد في المقابل بقى، ما تيأس من حد وما تيأس حد. ما يجيش واحد بيقول لك بالله عليك أنا نفسي أتوب، طب عملت إيه؟ عملت كذا، لا مالكش توبة، زي ما عمل الرجل حينما ذهب إليه الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفس، وده دليل انه عايش في بيئة صعبة جدا، يعني 99 نفس ولحد الان ما اتقتلش او حتى ما اتسجنش او خد اي حكم من الاحكام ابدا، ده دليل على انه يعني بلد فوضى كلها، اي حد يقتل اي حد ما فيش مشكلة. فقال دلوني على اعلم اهل الارض، كلكم عارفين القصة كما في الصحيح، فدلوه على اعبد اهل الارض، والعابد قد يكون يعني درجة عالية جدا في العبادة لكنه قد يكون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهل، أما العالم فهو الذي يعبد الله عز وجل على علم، قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمهم فسأل فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض، فذهب إليه وقال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. قال لا ليس لك توبة، توب إزاي أنت بعد 99 نفس قتلتهم؟ فرجل لما لقى يأسه كده قال خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضائح، راح قتله هو كمان، فبزاهم كمل بيهم ايه المية، كمل المية، وبعدين برضو الرجل سبحان الله يعني سبحان الله رجل صادق نفسه يتوب يعني. فقال دلونا على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، والعالم عالم، العالم ما يقولكش مثلا انت عملت ايه فتقول له عملت كذا فخلاص طيب يا سيدي توب وخلاص، لا بيشوف الداء فين ويقول خد بالك الداء دوت ابعد عنه وشوف بقى وادي الدواء. فقال له فماذا صنعت؟ راح له الرجل فقال له ايه يعني اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ قال اجل ومن يحور بينك وبين التوبه. ولكن لما عرف انه هو قتل 100 نفس وما زال على قيد الحياه حي يرزق وماشي ما فيش اي مشكله خالص ومبسوط، فاهم ازاي؟ فقال لا الارض دي اكيد ارض سوء. قال ولكن اذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. المهم في منتصف الطريق كما تعلمون القصه كان ملك الموت في انتظاري فقبض روحه، فتخاصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل تكرمة لهذا الرجل ملكا في صورة بشر، قال أنا أحكم بينكما. إيه تحكم إزاي؟ قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة أو إلى أرض الطاعة. في رواية ثانية أنه نأى بصدري، نأى بصدري تجاه أرض الطاعة أو أرض التوبة. في الرواية الثالثة أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها، أمر هذه أن تبعدي وهذه أن تقاربي، فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد أن هذا الإنسان ما يعني لما راح للعالم ما يأسش من رحمة ربنا. فدرس كبير جدا أن أنت أوعى تقول فلان ده لا يمكن ربنا يهديه، وفلان ده يمكن يورد على جنة، وفلان ده ما شاء الله على الجنة حتف. الكلام ده كله يخالف العقيدة يا جماعة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. اوعى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعطيك المثال العملي بقى، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متوخيين، الاثنين كانوا أصدقاء وحبايب يعني، فكان أحدهما مجتهدا يعني مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان الآخر مقصرا أو مذنبا. خدت بالك إيه اللي حصل؟ فكان يمر المجتهد على المذنب فيقول له إيه أقصر. أظن ده مش أسلوب دعوة صح؟ يعني تحس إن الدعوة جامدة زي عفوا يعني كده، كأن واحد معدي مثلا على واحد لقاه بيشرب شيشة أو بيشرب سجاير وما بيصليش فبيقول له خف. طب وده أسلوب دعوة؟ ده مش أسلوب دعوة، الدعوة محتاجة مقدمات. يعني أنت النهاردة ماشي في الشارع لقيت واحد فاتح محل فيديو وعمال يأجر أفلام ومسرحيات وشرايط رأس ومش عارف إيه، وإنت عايز تذكره بالله هتعمل إيه؟ هتجيب قنبلة وترميها ولا هتولع له في المحل؟ مش حل، فاهم إزاي؟ إنما إيه الحل؟ إن إنت جرب بس هذه يعني هذه الوسيلة وهذا الأسلوب الجميل من أساليب الدعوة. إنت عد عليه أول يوم وابتسم في وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم إيه؟ صدقة. تبسم في وجهه كده وتلقي السلام عليه، هو ممكن ما يكونش متعود ابدا ان في حد ملتزم هيقول السلام عليه، بل بالعكس هو ممكن يكون معتقد ان كل الناس ديت لا بتطيق ولا عايزه تشوف شكله ولا مش عارف ايه، وممكن يكونوا مكفرين وهو بيعتقد كده يعني. فالمهم تلقى عليه السلام. تاني يوم عدى عليه كده، خد ازازه ريحه مش هكلفك ولا حاجه، جنيه 2 جنيه حاجه بسيطه كده، وتحتسب كل هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا. وسبحان الله، فتاخد هديه وتخش وتسلم عليه، السلام عليكم ازاي حضرتك عامل ايه، هديه بس من اخوك الصغير، وتقبلها بالله عليكم وما تردهاش. فيقبلهم ما تكلموش في حاجه خالص، وامشي في اليوم الثاني هتلاقيه طبعا واقف لك على الباب مستني الهديه بتاع ثاني يوم، يعني برضه هات له كده سواك ولا اي حاجه، حاجات مش هتكلفك ولا اي حاجه، وادي له هديه. في اليوم الثالث تخش عليه بقى كلمه، هيكون راجل قلبه كده لان ليك، وابتدى يعني عنده استعداد اللي يعني ايه الاستقبال بتاعه بقى ايه يعني على اهبه الاستعداد، مستعد يسمع منك اي كلام. وهي دي المسألة، ان انت تحبب الانسان فيك ثم بعد ذلك يعني تدله على الخير. اقعد كلمه بقى. قول له يا اخي والله يعني انا شايف على وشك ما شاء الله نور، وما شاء الله ربنا يبارك فيك، شايف الخير يعني يعني ما شاء الله وشك مليان خير، وتسمح لي اقول لك كلمتين، والله لو هتزعل انا اسف بعتذر مسبقا، لكن يعني هقول كلمتين، ان قبلت هذه الكلمات فبها ونعمة عين، وان لم تقبل فكاني كنت بكلم نفسي. طبعا ما فيش انسان في الدنيا يرفض هذا الاسلوب الجميل، فبالتالي هيسمعك وتقول له والله لولا ان انا خايف عليك وبحب لك الخير واتمنى ربنا يجمعنا واياك في حوض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الجنه بعد ذلك ما ذكرت لك ذلك، وكلمه عن حكم الله عز وجل وعن حكم الشرع في هذه المساله، في مساله تاجير شرائط الاغاني. وسبحان الله يا ما ناس كثيره جدا اخوه جربوا معهم الاسلوب الجميل ده، وكان بفضل الله سبحانه وتعالى اسلوب ناجح جدا جدا، ووصل الامر ان صاحب المحل يعني كل الشرائط دي حرقها وحول المحل لحاجه تانية خالص، فتح محل فول وطعميه، محل اقمشه، اي محل، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان ذلك درءا لهذه الفتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان رجلين في بني اسرائيل متوخيين، فكان احدهم مجتهدا والاخر مذنبا، فكان المجتهد يمر على المذنب يقول له ايه اقصر يعني خف، فقال له الرجل اللي هو المذنب خليني ورب انت مالك انت، فقال له في يوم من الايام بعد ان مر عليه قال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. روى الحديث مين؟ أبو هريرة، بيقول والله لقد قال كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. ده هو ضيع نفسه دنيا وآخرة لأنه تألى على الله. أنت مين أنت عشان تحكم الإنسان بأن ربنا مش هيغفر له أو ربنا مش هيدخله الجنة؟ خلاص هي المغفرة بإيدك أنت، هي الجنة بإيدك أنت سبحان الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمات الرجلان فوقف بين يدي الله عز وجل. ده مشهد مسبق من مشاهد يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيحكيه صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم الغيب على إطلاقه، النبي يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه. فالتقي ووقف بين يدي الله عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار. ثم قال الملائكة وأشار إلى المذنب، ثم قال جل وعلا اذهبوا به إلى الجنة. وش معنى الحديث يا جماعه ان احنا بنقول احنا بنحض الناس بقى اللي هو ايه ان هو ما يجتهدش في طاعه ربنا عشان هيخش النار، وان المذنب هيخش الجنه؟ مش ده المقصود. المقصود من الدرس ده كله النبي بيعلم الصحابه وبيعلم الامه ان محدش ييأس حد من رحمه ربنا، ومحدش يحكم لحد ان هو من اهل الجنه ولا يحكم على حد ان هو من اهل النار. روايه ثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله عز وجل لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى، من اللي بيحلف، من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان أو لا أدخله الجنة قد أحبطت عمله وأدخلته الجنة. أحبطت عمل هذا الرجل الذي تألى على الله وأدخل الثاني الجنة. فهي دي المسألة، والأمثلة العملية الكبيرة اللي تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم واللي احنا لازم احنا كمان نتعلمها أمثلة كثيرة جدا، أذكر منها يعني مثالين فقط. عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود يعني الحقيقة يعني من خيرة الصحابة، من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كان معدي من قدام واحد اسمه زاذان، اسمه ايه؟ زاذان. زاذان ده كان صوته جميل جدا جدا، يعني كان الناس تنبهر بجمال صوته. في يوم من الأيام واقف قدام بيته وماسك آلة عزف كده عمال بيعزف عليها، ومعاه مجموعة من الشباب عمالين بيشربوا الخمر. فالمهم هو بيعزف كده وعمال بيغني، كان صوته جميل جدا. مين اللي معدي من قدامه؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عبد الله ابن مسعود لما عدى عمل ايه؟ ما دخلش بقى كسر العود، ما دخلش اذى زازان ولا قال له كلمتين وحشين ابدا، كل اللي عمله قال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. يا سلام، شوف يا اخي الرقه في الاسلوب وشوف التعريض في الكلام، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فالمهم زازاك لم يصفت قال كلمتين بس هو ما سمعش تفاصيل الكلام. فقال من هذا؟ بيقول لأصحابه بقى اللي معاه، قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا كان يقول؟ قالوا اذهب إليه فاسمع منه يعني. فذهب إليه زازان فقال يا فلان أنت عبد الله بن مسعود؟ قال أجل. قال وماذا قلت؟ قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى زازان وكسر العود وقال أشهدك أني قد طبت إلى الله عز وجل. طبعا عبد الله بن مسعود كان ممكن في الوقت ده يقول له شفت بقى عرفت ان انت غلطان ها عيلت اخيرا، لا ما لوش كده برضو يعني ما شاء الله بالاسلوب الجميل. وراح بكى عبد الله بن مسعود مع بكاء زازان وخده في حضنه وقال كيف لا احب من احبه الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الموقف ده نفسه اقسم بالله عز وجل حصل معايا من فتره قريبه جدا، كنت في الاردن وانا راجع قدر ربنا سبحانه وتعالى ان اكون اخر واحد يركب الطياره. فوانا داخل على الطياره لقيت مطرب مشهور جدا من المطربين اللي في مصر هنا، مطرب مشهور جدا. فوانا داخل لقيته واقف على باب الطياره بيتكلم مع مضيفه، فدخلت سلمت عليه. هو طبعا اول ما سلمت عليه طبعا راح طالب ال111 قال لك بس بقى يقعد بقى ينكد علينا يقعد يقول لنا حلال وحرام وهتبقى رحله بقى ما يعلم بها الا ربنا، فالواحد ينزل ياخد اتوبيس 111 ولا اي حاجه ويستنى من الطياره دي. فالمهم يعني ايه، ولا يركب ميكروباص ولا حاجه. المهم فبص لي كده يعني مش بص يعني مش مئزاز لا مش مقناط. فالمهم يعني ايه، فكان يعني متضايق شويه كده. فسلمت عليه وابتسمت في وشه ازاي حضرتك عامل ايه مش حضرتك فلان الفلاني؟ قال لي اه تتعرفني؟ قلت له طبعا. فقعدت اتكلم معاه ودردش معاه وضحك معاه ورحت في الاخر والله قلت له نفس الكلمه، قلت له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، وسبت ومشيت ما عملت الا كده. سبحان الله. وشوف قد ايه يا جماعه فطره الناس، الناس بتحب اهل الدين بجد، الناس يعني مش مساله مجامله والله، الناس بتحب اهل الدين. يومها اذكر ان انا دخلت قعدت في الطياره والطياره ربنا قدر ان هي تتاخر نص ساعه في الطلوع، فانا كان معايا شنطه في ايديا كده فيها مع بعض الاشرطه بتاعتي، فاجتمع المضيفين كده قعدوا يسلموا عليا وكده، وبعدين راحوا منادين على الواحد اللي هو رجل الامن بتاع الطياره فسلموا عليه وقاعدين حواليها وكده، فبدردش معاهم وقعدنا نضحك ونتكلم ونزعت عليهم الشرايط. ففي وسط ما بنتكلم بقول لهم يعني مش القعده الحلوه دي كده كان الاولى بيها المطرب اللي قاعد في الدرجه الاولى ده؟ قال له معقوله يعني هنسيب يعني الشيخ وكده ونروح نقعد مع مطرب؟ شوف قد ايه فطره الناس جميله ازاي. شويتين وراحت الطياره قامت الحمد لله، وشويتين بيوزعوا بقى الاكل كده على الوجبه بقى اللي بيوزعها في الطياره دي. فجاي واحد من المضيفين بيقدم لي وجبه، الثاني زميله قال لا اكل الشيخ محمود ده عندي انا توكل على الله انت مالكش دعوه، وراح واخدني من ايدي كده ودخلني المطبخ بتاع الطياره. قال لي يا شيخ محمود بص بقى اللي انت عايزه تحت امرك، احنا عندنا هنا ثلاث انواع من الوجبات، في عندنا وجبه سمك ووجبه لحمه ووجبه فراخ، تحب اجيب لك ايه؟ قلت له يا اخي الدنيا من فاتة ومحدش يعني لا بتاع اكل ولا بتاع، طبعا هجيب الثلاثه يعني هجيب ايه يعني. فقال لي احنا تحت امرك يعني. فالشاهد من ده كله الكلمه اللي انا قلتها للمطرب ده، قلت له ايه؟ الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. مثال تاني جميل جدا جدا، مثال الامام القعنبي. الامام القعنبي ده كان قبل ما يكون امام كان واقف في يوم من الايام برضه في الشارع وقاعد بيشرب الخمر مع بعض اصحابه كده، فراح معدي قدامه مين؟ الامام العلم المحدث الكبير شعبه بن الحجاج. شعبه بن الحجاج اعزكم الله كان راكب حمار، والتلاميذ بتوعه بقى وطلاب العلم كله عمال يجري وراه، والارض عماله ايه تطلع طلاب قد كده من كتر ايه ما بيجري وراه. فالقعنبي مش واخد باله في ايه اللي بيحصل ده، فقال لهم من هذا؟ قال شعبه بن الحجاج. قال له وايه الشعبه؟ بنفس اللفظ وايه الشعبه؟ وده درس جميل قوي، ان الانسان ما بيعرفش الا اللي بيحبه. تلاقي اهل الدين لما يشوف واحد من المشايخ المعروفين يقول لك ما شاء الله مش ده الشيخ فلان، عارفه طبعا، انما لو شاف واحد من مشاهير المطربين هو ما يعرفهمش. وبرده الناس اللي بتحب الاغاني لو شاف مطرب بيقول لك مش ده المطرب الفلاني ويروح يمضي له على الاوتوجراف والكلام ده كله، انما لو شاف شيخ من اكبر العلماء ومن اجل العلماء ولا يعرفه ولا يسمع عنه اصلا. فالمهم قال وايه الشعبه؟ قال هذا عالم من علماء الحديث. فراح طالع له وراح ماسك له ايه مطوه او سكينه كده وحاططها على جنب. فدخل وقال له حدثني. فشعبه بن الحجاج بص له كده لقى لابس ثوب احمر خالص، وهناك نهي عن لبس الثوب الاحمر ده اللي هو الخالص اللي ما فيهوش اي لون بيخالطه يعني. فقال له ليست هيئتك بهيئه اهل الحديث. فقال تحدثني او اجرحك؟ تحب اعورك بقى؟ فقال لا احدثك، حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف الكلام بقى لما ينزل على الجرح. المهم ذهب القعنبي إلى البيت وألقى النبيذ الخمر كله وأخبر أمه قال سيأتين أصحابي فإذا جاءوا فعلمهم أنني قد طبت إلى الله عز وجل وأطعمهم لكن إيه لا تشربهم خمر ما تشربهمش خمر. ثم ذهب إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام مالك رحمه الله رحمة الله واسعة. فلما أراد أن يرجع مرة أخرى ليتلقى العلم على يد شعبة بن حجاج وجده قد مات فلم يسمع منه إلا هذا الحديث يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحقيقة الموضوع يعني كل ده بنخرج منه بدرس مهم جدا. اوعى تيأس حد من رحمة الله واوعى تيأس انت من رحمة الله سبحانه وتعالى واوعى تيأس من ان حد ممكن ربنا يهديه. اوعى تقول فلان ده لا يمكن ربنا يهديه. لا اوعى تستبعد هذا الامر. فالله عز وجل ان شاء هدى هذا الانسان وان شاء لم يهديه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واختم بقصة صغيرة خالص. كان اخ صديقه هو الان من خيرة الاخوة. هذا الاخ بيحكي لي قصة توبته قصة غريبة جدا انه كان كل يوم في خمارة وكل يوم لازم يبات عياذا بالله على شرب خمر وعلى زنا وعلى كذا. واول ما يخش الخمارة لازم يخبط في ده ويضرب في ده ويعور ده قبل ما يقعد ده لازم. فجيت مرة دخل فقعد فالبرمان اللي هو بيشربه من الخمر ربنا عافينا عافيكم بيقول له ايه حكايتك النهارده انت زعلان؟ قال له لا مش زعلان. قال له مال ما ضربتش حد ولا عملت حاجة يعني؟ قال له ادعي لي ربنا يهدينا. قال له لا انت بالذات ما تحلمش اوعى تفكر ان ممكن ربنا يهديك. فالكلمة دي كانت سبب هدايته. قال ليه؟ هو انا شيطان يعني ربنا مش هيهديني؟ طب ان شاء الله من النهاردة لا خمر ولا نساء ولا دخان ولا اي حاجة وابتدى اصلي. الان هذا الاخ من خيرة الناس الى الله من خيرة عباد الله عز وجل ومن الذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى. يعني وقت الحلقة خلص لكن نسأل الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخرة مع سيد الدعاة المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ثيابهم فخضر من حرير ترابهم بمسك زعفران كواكب رجال سابقون مواكبهم بأسفار البيان فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهج في أواني وأنت إذا علوت ترى عجيبا